بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف عليه رحمة الله: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ثم عقد رحمه الله هذا الباب وفيه 29 مسألة. قال: باب الطلاق، أي باب إضافة إيقاع الطلاق في الزمن الماضي أو الزمن أو والزمن المستقبل أو علقه على مستحيل. وهذا الباب، وهي المسألة الأولى كما يظهر من الترجمة، في إضافة إيقاع الطلاق إلى زمن وهو يضاف إلى أحد الأزمان الثلاثة: الحاضر كقوله أنت طالق، أو قوله أنت طالق الساعة، أو الماضي كأنت طالق أمس، أو المستقبل كأنت طالق غدا. ويشمل الباب أيضا التعليق على المستحيل كأنت طالق إن طرت، يعني بنفسها. وبدأ رحمه الله بإضافته إلى الزمن الماضي، فقال، وهي المسألة الثانية: إذا قال أنت طالق أمس ولم ينوي بهذه اللفظة إنشاء طلاق لم تطلق، لأنه خبر كاذب ليس بشيء. المسألة الثالثة: لو نوى بهذه اللفظة إنشاء طلاق وقع بمجرد اللفظ، لأنه تلفظ بالطلاق الصريح مع النية، وقوله أمس لغو لا معنى له، فيقع لأمرين: لوجود اللفظ الصريح مع النية، تلغو إضافة الزمن. المسألة الرابعة في قوله قبل أن أنكحك، يعني لو قال أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، كما قال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. وقال صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق وهو لم يأخذ به أو يتمكن منه بعد، ويكون لفظه لغوا أو كذبا. الخامسة: مفهومها كالتي قبلها، لو نوى إيقاعه في الحال وقع لاجتماع النية واللفظ الصريح، ويلغو قوله قبل أن أنكحك، يلغو ويقع الطلاق. ثم قال رحمه الله، وهي المسألة السادسة: وإن أراد، يعني بقوله أنت طالق أمس أو بقوله أنت طالق قبل أن أنكحك، نوى بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد الذي تزوجها قبله وأمكن بأن نكحها قبل هذا أو طلقها قبل هذا أو نكحها زيد واحتمل وقوعه من هنا منهما قبل تأويله لاحتمال اللفظ. ومفهومها وهي السابعة: إذا لم يمكن تأويله أو كذبه الظاهر كأن يكون لفظه بعد خصومة تخاصم مع زوجته فقال أنت طارق أمس ثم ادعى أنه ما نوى إيقاع الطلاق الساعة لم يقبل منه حكما لأن الخصومة تدل على إرادة الطلاق، أو كان اللفظ بعد سؤالها كأن تقول طلق فيقول أنت طارق أمس. هذا مفهوم عبارة المصنف رحمه الله أنه لا يقبل هذا التأويل لحكم. ثم قال: وهي الثامنة: فإن مات أو جن أو خرس، ومع الخرس لا يتمكن من الكتابة والبيان، يعني بعد قوله أنت طالق أمس أو بعد قوله أنت طالق قبل أن أنكحك، مات أو جن أو خرس، ولا يجيز الكتابة قبل أن يبين مراده لم تطلق، إعمالا لظاهر اللفظ وبقاء على ما كان، فالنكاح ثابت بيقين لا يزال إلا بيقين، لا يزال بطلاق مشكوك فيه، والقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا قيل لم تطلق يفرع عليه أنها ترثه إذا لم يكن مانع وتعتد منه لأنها زوجة. المسألة التاسعة: في قوله وإن قال أي لزوجته أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه، أي قبل مضي من؟ قبل مضي الشهر، فقدم أي زيد قبل مضي الشهر لم تطلق لتبين إضافته إلى زمن ماضي كما لو قال أنت طالق أمس. واضح الصورة؟ قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، وقدم زيد بعد 10 أيام، ما قبل قدومه هو قبل اللفظ، قبل اللفظ ب20 يوما، فهو أبعد من قوله أنت طالق أمس كأنه قال أنت طالق قبل 20 يوما، هذا لغو وكذب. قال لم تطلق. المسألة العاشرة: إذا قال هذا اللفظ وقيل بوقوع الثلاث حرم وطوة، حرم وطوة من حين اللفظ لاحتمال قدوم زيد بعد شهر، بعد 8 شهر، فيتبين وقوع الطلاق من يوم علقه، أو بعد شهر ويوم فيتبين وقوعه بعد يوم من التلفظ، لكن لا تسقط نفقتها في زمن التوقف لأن الأصل بقاء الزوجية وهي محبوسة لأجله، ولو تبين وقوع الطلاق لا يرجع عليها بشيء، لا يرجع عليها بشيء مما أنفق. إذا تبين وقوع الطلاق فقد انحبست له، هي محبوسة لأجله، لأجل لفظه، فينفق عليها. هكذا ذكروا رحمهم الله. قال وبعد شهر، وهي 11، يعني لو قدم زيد بعد شهر من التعليق أو من التأقيت وجزء تطلق فيه، يعني يتسع لإيقاع الطلاق فيه، يقع لوجود الصفة، كما لو قال أنت قادم أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد
بعد شهر وعشرة أيام تبين وقوع الطلاق بعد التلفظ بكم؟ بعشرة أيام.
الله يفتح عليك، كذا ننشط للدرس.
الثانية عشرة، لو وطئها قبل قدومه وقد تبين أنه وقع الطلاق، لو ما التزم بالامتناع ووطئها ثم قدم زيد وتبين أن الطلاق قد وقع بعد التلفظ بعشرة أيام فإنه يأثم، لأنه استباح فرجها مع وجود الشك، وإذا اجتمع المبيح والحاضر يقدم الحاضر، واستحقت مهر المثل لأنه لم يطأ زوجة. هذا إذا كان الطلاق كما مثل المصنف ثلاثة، أما لو كان رجعيا فلا إشكال. الثالث عشرة، فإن خالعها، هذا التفريع، فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم أي زيد بعد شهر ويومين صح الخلع، وإذا صح الخلع استحق العوض لتبين وقوع الخلع والزوجية لا زالت قائمة، لأن زيدا قدم بعد شهر، لا في المثال الذي ذكر قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم أي زيد بعد شهر ويومين والخلع كان قبله بيوم، فالخلع تم والزوجية قائمة فيصح ويستحق العوض. الحكم الثاني على هذا بطلان الطلاق المعلق على هذه الصفة لسبق فرقة الخلع، يبطل الطلاق لأنها لم تعد زوج، والخلع تبين به بينونة صغرى، ونستطردنا بينونة صغرى إن قيل أن الخلع فسخ، وإن قيل الطلاق وقد سبقه طلقتان فتكون بينونة كبرى. قال وعكسهما بعد شهر وساعة، عكسهما أي فيقع الطلاق ويبطل الخلع، يقع الطلاق لبقاء الزوجية حين قدم، ويبطل الخلع تبين وقوعه بعد انقطاع الزوجية، وما أخذ من العوض ترجع عليه به. بعض المسائل قد لا تستقر في الذهن لأول مرة، لكن مع المدارسة تبين، والفقهاء رحمه الله يشققون هذه المسائل لأنه قد يحتاج إليها في القضاء والفتوى، وألفاظ الناس في الطلاق لا حصر لها، فهم يذكرون بعض الأصول التي يمكن للفقيه أو للقاضي أن يبني عليها الفتوى أو القضاء إذا احتاج إليها، وفي المطولات أكثر مما هنا من الأمثلة، وهذا من فضل الله عز وجل على المتأخرين من المتقدمين أن وضعوا لهم مثل هذه الأمثلة التي يفزعون إليها عند الحاجة. السادس عشر، في قوله وإن قال أي لزوجته أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال لوجود الصفة، فالوقت الذي قال فيه اللفظة هو يصدق عليه أنه قبل موتي. السابعة عشرة، لو قال قبيل موتي حكم بوقوعه في الجزء الذي سبق موته، إعمالا للتقريب في قوله قبيل. الثامنة عشرة، لو قال قبيل موتي وحكم بوقوع الطلاق فقياس المذهب أنها ترث منه، ولو كان هذا الطلاق بائنا ما لم تتزوج أو ترتد على ما هو مقر في المذهب، كما لو علقه أي الطلاق كما لو علقه الطلاق على مرض موته أو على مرض مخوف، قال إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق، فترث منه لأن الصفة قرينة على قصد الحرمان فيعامل بنقيض قصده والله أعلم. قال وعكسه معه رحمه الله، كما لو قال أنت طالق مع موتي أو بعده أي بعد موتي فلا يقع لوقوع الفرقة بالموت، سبق الموت فلا يقع الطلاق. المتممة للعشرين لو قال في يوم موتي أنت طالق في يوم موتي لم يقع، لأنه لا يحكم به إلا آخر اليوم. هذا على يعني خلاف في قوله في اليوم، هل يتعلق بأوله أو بآخره. لو قال في يوم موتي أو إلى يوم موت، إلى يوم موتي هذا أظهر، لأنه سيأتي معنى نص في اليوم أو في الساعة أو في الغد أنه يتعلق بأوله، فهذا يعني يحتمل أن يقع لأنه علقه بأوله، لكنها على ما تقدم يظهر من قصده الحرمان فترث، أو أنه لا يقع إلحاقا به إلى آخر اليوم وتسبق فرقة الموت، والأصل بقاء النكاح. ويمكن أن يفرق بين هذه وبين تلك، أنه لا يتعلق بالأول لأنه أراد ربط الطلاق بوقوع الموت، يعني متى يعلم أن هذا اليوم هو يوم موته؟ بعد الموت، فيكون الطلاق يتعلق بآخره فلا يقع، لأن الموت سبق. هذا فرق بين المسألة هذه والمسألة الثانية. الطلاق معرفة يوم الموت لا يمكن إلا بالموت، فلا تطلق في أوله، فإذا مات سبق الموت، واضح؟ لذلك يعني الصواب أن ما نتوقف في هذه ولا تشبه المسألة ستاتي، أظنها في الفصل الذي بعده. نعم، لا تفارقها، لأنه إذا قال أنت طالق غدا تطلق بأوله، لأن الغد معلوم لكن يوم الموت غير معلوم إلا وقت موته، فيسبق الموت وقوع الطلاق. وعلى هذا فلا إشكال بين المسألتين، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في تعليق الطلاق بشيء مستحيل. وإن قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله، وإن قال أردت آخر الكل دين وقبل. وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه إلا أن ينوي في الحال فيقع، وطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة.
نعم، هذا الفصل كما في نسخة سمعنا نضيف له العنوان في تعليق الطلاق على المستحيل، وفيه أيضا إضافته إلى الزمن المستقبل، وفيه تسع مسائل. الأولى في قوله وأنت طالق، أي لو قال لزوجته أنت طالق إن طرت، فهذا تعليق على المستحيل، لأنها لا يمكن أن تطير بنفسها. أو أنت طالق إن صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل، قال لم تطلق لا حالا ولا مآلا لاستحالة وجودي الصفة. في زماننا ويمكن أن تزيد مسألة في ضمن المسائل وتصير مسائل فصل عشرا، لو نوى إن طرت بالطائرة فقد صار ممكنا، فمتى ما طارت بالطائرة فإنها تطلب. وهذا يرجع إلى العادة ويرجع أيضا إلى نيته. لو قال أن نويت إن طارت بنفسها أنا أردت الاستحالة، لأن المطلق قد يلجأ إلى هذا اللفظ إذا ألحت عليه في طلب الطلاق فيطلق ويعلقه على أمر لا يمكن أن يقع حتى لا تقع الفرقة. المسألة الثالثة في قوله وتطلق في عكسه فورا، وعكسه هو نفي المستحيل، كأن يقول أنت طالق إن لم تطيري، فتطلق فورا لتحقق عدم الطيرة، أو أنت طالق إن لم تقلب الحجر ذهبا. وهو مثل قوله أنت طالق لا أقتلن الميت، يعني أنت طالق إن لم أقتل الميت، وهذا متحقق حالا أنه لا يمكنه قتل الميت. أو أنت طالق لا أصعدن السماء، أي أنت طالق إن لم أصعد السماء، وهذا مستحيل يعني متحقق حالا أنه لن يصعد السماء. ونحوهما كأنت طالق إن لم تمسك الشمس، فتطلق حالا لتحقق عدم فعل المستحيل. الثالثة لو قال لزوجته أنت طالق اليوم إذا جاء غد، فهذا اللفظ لغون ولا يقع طلاق لاستحالة مجيء الغد اليوم، لا يمكن أن يأتي غد اليوم. وإذا جاء الغد ذهب اليوم فلا يجتمع. الرابعة قال وإذا قال أي لزوجته أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم طلقت في الحال، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا لوقوع الطلاق عليها وهو فيه، كما لو قال أنت طالق الساعة. الخامسة في قوله وإن قال أي لزوجته أنت طالق في غد أو في يوم السبت أو في رمضان، إذا قال هذه الواحدة من هذه الألفاظ فهي زوجته بعد هذا القول، له وطوه ولها النفقة والقسم حتى مجيء غد، فتطلق بطلوع الفجر، تطلع بطلوع فجر الغد، وله كذلك الوط ولها النفقة والقسم إذا قال أنت طالق في السبت إلى مجيء السبت، فتطلق بطلوع فجره الفجر للشمس، لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر وهو الفجر الصادق الذي يمسك فيه الصائم. وإذا قال أنت طالق في رمضان، فتبقى الزوجية إلى متى؟ إلى رؤية هلال رمضان، لا بغروب شمس آخر يوم من شعبان، آخر يوم من شعبان، فهنا بدأ الشهر وإن لم يبدأ الصيام، فتطلق بغروب الشمس من آخر يوم شعبان لحصول الظرفية بأول جزء منه، في قوله في تحصل الظرفية بأول جزء من الغد أو من السبت أو من رمضان. المسألة السادسة وإن قال يعني بعد هذا اللفظ أردت أي قصدت آخر الكل أي آخر الغد وآخر السبت وآخر رمضان دين، يعني رد الأمر إلى ديانته. وإن خاصمته يحلف ويقبل منه حكما، لأن آخرها منها، آخر الغد منه وآخر السبت منه وآخر رمضان منه، ويصدق عليه اللفظ الذي قال. المسألة السابعة في قوله وأنت طالق إلى شهر، إن قال أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، لأن إلى غاية لا تنقضي إلا بانتهائه، والأصل بقاء النكاح إلى آخر الشهر وهو اليقين. هذا وجه هذه الرواية، ولأنه روي عن ابن عباس وعن أبي ذر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، إلى الشهر الهلالي. الشهر الهلالي يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. قال: إلا أن ينوي في الحال فيقع. هذه مسألة يمكن أن تزاد. إلا أن ينوي في الحال بقوله أنت طالق إلى شهر، يعني أنت طالق من هنا إلى أن ينتهي الشهر، فيقع الحاء في الحال لوجود النية وصلاحية اللفظ. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. المسألة هذه ستكون العاشرة إذا زدنا المسألتين. وإن قال أنت طالق إلى سنة، إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، أي بانقضاء اثني عشر شهرا هلاليا، لقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس، مع قوله: إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وإن وقع اللفظ في ثنايا الشهر أكمل العدة من الشهر الذي يلي الأخير، يكمل العدة. يعني لو وقع الطلاق هذا في عشرين من الشهر الهلالي أكمل عدة هذا الشهر، ثم من الشهر الذي يلي الشهر الأخير يستكمل عشرين يوما. الحادثة عشرة قال: فإن عرفها باللام، قال: أنت طالق إلى السنة طلقت بانسلاخ ذي الحجة، من السنة التي هو فيها، لأن ال للعهد الحضوري والسنة حاضرة. والله أعلم. ونكتفي بهذا ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في باب جديد. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يشمل بهذه الرضا والدينا وأهلينا ومشايخنا ومن حبنا وحبناه فيه منهم ومن طلابنا وقراباتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.